السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، ومع الحلقة الثالثة مع اسم الله تبارك وتعالى الفتاح، أرجو ربي عز وجل أن يفتح لي ولكم فتحا، وأن يفتح لأمتنا فتحا ونصرا مبينا، وأن يمتعنا بهذا النصر المبين. أحبابي في الله، يقول ربنا عز وجل في كتابه، وهذا هو الموطن الذي ورد فيه اسم الله الفتاح: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. سبحانه. وقال النبي وقال الله عز وجل في شأن فتح مكة بعد صلح الحديبية، أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك فتحا مبينا. أحبابي، وقفت مع حضراتكم عدة وقفات إيمانية مع اسم الله الفتاح، واليوم أقف مع الوقفة الخامسة، ألا وهي: الفتاح الذي بيده مفاتح خزائن الأرض. بيده مفاتح أو مفاتيح خزائن الأرض، ربنا عز وجل. قال الله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله عز وجل مفاتيح خزائن الأرض بيده عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يفتح رحمة وأن يفتح نعمة وأن يفضل على إنسان بثراء أو مال أو منصب أو وجاهة ما يستطيع أحد أبدا أن يرد ذلك. الله عز وجل هو الذي يفتح أبواب النعم، مفاتيح خزائن الأرض بيد الملك سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا هو الذي يمسك الشرور عن الخلق سبحانه، الفتاح يمنع الشر أن يصل إلى الخلق، يفتح الخير ويمنع الشر. كما قلنا من قبل، الفتاح بمعنى الناصر الذي يفتح لعباده المؤمنين وينصر أولياءه المؤمنين، وفي ذات الوقت يخذل أعداء الدين، يخزيهم وينصر المؤمنين عليهم. كذلكم هنا أقول أحبتي في الله، الله عز وجل يفتح خزائن الأرض، يفتح خزائن فضله وخزائن رحمته وكنوزه تبارك وتعالى، ويغني الفقير ويكشف الكرب عن المكروب، ويعطي الضعيف الهزيل المسكين فيجعله قمة، ويجعله صاحب ثراء وصاحب مال وصاحب خزائن وصاحب نعم أنعم الله عز وجل بها على عبده. كذلكم يمسك الشرور عن عباده المؤمنين. وهذه لفتة مهمة جدا أحبتي في الله. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إذا نزل ولا يزيل الهم إذا حل إلا الفتاح. الفتاح يزيل الهم ويزيل الضر، كما أنه يفتح خزائن الخير. ونحن البلايا حلت بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإننا نحتاج فتحا من الله عز وجل بكشف هذا الضر وإزالة هذه الضراء التي نزلت بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ونزلت بالبشرية كلها، وأخذت هذه الأمة المباركة أخذتها بهذا الابتلاء وهذا الضراء. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم جميعا. نعم أحبتي، الأوبئة والأوجاع التي ظهرت ونالت طرفا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأوبئة أمراض الإيدز، أمراض الالتهاب الكبدي، أمراض الإنفلونزا، إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، وكل هذه الأمراض، هذه الأمراض وهذه الأوجاع، ما طبعا هي إحنا لا نناقش سببها، فإنه معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلفهم. الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلفهم، لماذا؟ لأنهم تلززوا وتمتعوا وأطلقوا لشهواتهم العنان، وصاروا غارقين في الفحش وغارقين في الشهوات وغارقين في الملذات الحرام، فكانت العقوبة من جنس ما يفعلون. أنتم بتمتعوا بدنكم في الحرام، ستعاقبون بآلام هذا البدن، آلام هذا البدن. العقوبة والجزاء من جنس العمل. نعم الجزاء من جنس العمل، لكننا نضرع إلى ربنا عز وجل أن يكشف هذا الضر. وطبعا إحنا موقنون ومستشعرون جدا أن هذه الأوبئة التي تظهر في زماننا هي كارثة وهي مصيبة وهي ابتلاء شديد، لسيما هذا الوباء الخطير إنفلونزا الخنازير. نسأل الله عز وجل أن يكشف الضر عنا وعن العالم كله، وأن يأخذ بأيادي الحيارة وأيادي العالم كله إلى حب الله وإلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى عنا. أحبتي في الله، فلا يملك كشف الضر إلا الله عز وجل. الفتاح، الفتاح يكشف الضر، كما أن الفتاح يأتي بخزائن الخير وخزائن الرحمة تبارك وتعالى. لكن أريد أن أقول أمرا هاما جدا، وهذا والذي سأقف عنده وقفة طويلة بعض الشيء، أن كثيرا من الناس يفضل الله عز وجل عليه ويعطيه الله تبارك وتعالى فيظن أنه مرضي عنه، وأن هذا فتح من الله عز وجل، وأن الخزائن قد فتحت، وما يعلم أن المسكين أنه مستدرج، أنه مستدرج. نعم أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا هو الاستدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فظنوا أن ذلك نتيجة رضا عنهم، فرحوا وسعدوا بذلك، وما علموا أن هذا كان استدراج. يقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا يشعرون أنهم مستدرجون بنعمة الله عز وجل. فتحنا عليهم، وإن كانت هذه الكلمة فتح على تستعمل في الخير والشر، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا عليهم، استعملت في الخير والشر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا في شأن المؤمنين. أما في الخير قال الله عز وجل: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك. نعم أحبتي في الله، فهذه قضية خطيرة، أن العبد صاحب المرضي عنه، ربنا عز وجل يعطيه من النعم، هذا مرضي عنه وفتح له، فتح عظيم. أما الآخر برضو النعم تأتيه، وهذا لكنه يكون مغضوب عليه ومسخوط عليه ومستدرج. فكيف يعلم هذا الفارق، وما هو الضابط في هذا الأمر؟ أحبتي في الله، شبيه بذلك، قريب من ذلك، أن يفهم العبد حينما يرتكب المعصية هل هو لا تأتيه العقوبة غضب من الله عز وجل، كما كان من أبي لهب، قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، ولم ينتنزل عليه نار، ولم يعاقب عقوبة عجلة في الدنيا، كان مغضوبا عليه، أم يكون حلما كإمهال الله تبارك وتعالى الناس الذين أسلموا بعد ذلك وصاروا من خيرة الصحابة، كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة إلى أشباه هؤلاء جميعا. ما هو الضابط بين الغضب؟ الاثنين العقوبة لا تأتي عاجلة، ده بالنسبة للغضب والحلم، وبرضه بالنسبة للذي تأتيه النعمة، الاثنين ربنا عز وجل بيديلهم النعمة، فما هو الفارق وما هو الضابط؟ من قبل قلت لحضراتكم الضابط والفارق بين المغضوب عليه والذي يحلم الله عز وجل عنه. فكان الضابط أن ينظر المرء في حاله، في حاله المعصية اللي بيرتكبها دي، هل بتزيد جرأة على الله عز وجل؟ هل لا يزداد بذلك إلا جرأة؟ إنه ارتكب معصية ومعصية كمان، ومش في دماغه ولا بيفكر ولا مهتم بهذه المسألة، عمل معصية واثنين وعشرة وألف، المسألة لا تعنيه؟ أم أنه حينما تأتيه المعصية يندم ويتألم ويتوب ويعود إلى الله عز وجل؟ هناك فارق كبير. فالنظر كما قلت سابقا، التحديد في ذلك حال الإنسان. لما بيرتكب المعصية إيه اللي بيحصل له؟ بيستبرئ المعصية ويستمر عليها، ولا بيندم ويعود ويتوب إلى الله عز وجل؟ إن كانت المعصية تجعله يتوب ويعود إلى الله عز وجل، لأنه ربما أورث ذنبا ندما وانكسارا بين يدي الله عز وجل، فهذا هو الذي يحلم الله عز وجل عنه. أما المغضوب عليه فهو الذي تزيده المعصية جرأة على الله عز وجل. فقلت لحضراتكم منذ قبل إن الضابط في المسألة رد فعلك وتصرفك أنت لما تعمل المعصية. كذلك هنا حينما تأتيك النعمة، أمرضي عنك أم أنت مستدرج؟ الذي يحدد هو تصرفك إزاء النعمة. يعني المسألة تقييمها بالنظر إلى حالك أنت. نعم، يقول أحد السلف الصالح: إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. ده الضابط. أنت ربنا عز وجل يعطيك النعمة، وبرغم ذلك، برغم النعمة المفروض أنك تشكر، المفروض أنك تنكسر، المفروض أنك تعرف أن ربنا عز وجل هو الذي أعطاك هذه النعمة، تستعين بالنعمة على طاعة الله عز وجل، تشكر ربنا سبحانه وتعالى إلى آخر كل ذلك. فهذا هو إذا كان العبد الكلام ده كله مش موجود، ولا تزيده النعمة إلا جرأة، ويستعين بالنعمة على معصية الله عز وجل، فهذا هو المستدرج. أما إن كان شاكرا فهذا هو العبد المرضي عنه. إذن حينما تأتي النعمة، إذا كانت النعمة تزداد والطاعة تزداد فهذا هو المرضي عنه. أما إذا كانت النعمة تزداد ولا يزداد بالنعمة إلا معصية، المعصية تزداد، فهذا هو المستدرج. إذن كما قلنا من ذي قبل، المغضوب عليه واللي ربنا حليم معاه، الفارق في هذه المسألة والضابط يرجع إلى حالك. فهنا أيضا الذي تأتيه النعمة أمستدرج هو أم مرضي عنه، ضابط ذلك يرجع إلى حالك. انظر إلى حالك، دي خلاصة الكلام. انظر إلى حالك، ماذا عنك؟ هل تزيدك النعمة قربا من الله عز وجل فتنكسر وتشكر، أم ماذا؟ هذه القضية المهمة جدا. نعم أحبتي في الله، والذي أنا عايز بقى أقف مع المستدرجين. احنا بقول لحضراتكم ده مش فتح من ربنا، اللي ربنا عز وجل يديله النعمة ولا تزيده النعمة إلا معصية، هذا مستدرج. مستدرج، المستدرج ده مش فتح من ربنا عليه، مش فتح من ربنا ليه، ده فتح عليه. احنا هنميز هنا بين اللفظين، فتح له في باب الخير، فتح عليه في باب الشر. وإن كنت أقول لحضراتكم أن الفتح على استعمل في القرآن في باب الخير وفي باب الشر. فهذا الإنسان المستدرج ده الفتح ما فتحلوش باب الخير، ده تفتح عليه باب الشر والعياذ بالله. فأنا أريد أن نقف هنا، مين المستدرجون دول؟ القرآن سماهم اسم عجيب جدا، كثير من الناس مش فاهم هذا الاسم وهذا الاصطلاح وهذه التسمية. هذا الاصطلاح المستدرج في القرآن هو المترف. الناس دايما ينظروا لمعنى كلمة المترف إنه هو الإنسان اللي في مال كثير، وهذا فهم خاطئ جدا لفهم الترف. الترف ما ذكر في القرآن إلا وكان مذموما. ربنا عز وجل يذم الترف في أي وقت، ولما يجي يتكلم عن المترفين هم أعداء الرسل، هم أعداء الرسل، هم اللي بيحاربوا الرسل، هم اللي بيقفوا للرسل، قولوا انتوا مين، انتوا جايين لنا بدين جديد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، بيقولوا احنا انتوا مين جاي لنا بدين جديد؟ نحن وجدنا آباءنا على الأمة، على ملة وعلى دين. فهم يقفون للرسل، هؤلاء هم المترفون الذين يقفون للرسل. إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة، فما ذكر في القرآن إلا وكان المعرض معرض ذم. طيب مين المترف؟ المترف هو الذي لا تزيده النعمة إلا معصية. المترف هو المستدرج. المترف هو الذي تأتيه النعمة فيستعين بالنعمة على معصية الله عز وجل. يبقى ممكن جدا إن الإنسان يكون قليل المال جدا مترف. ما هي المسألة؟ لا تدور حول كثرة المال. الترف كمفهوم لا يدور حول كثرة المال، إنما كمفهوم يدور حول أنت بتتصرف إزاي في المال. بتعمله في معصية يبقى أنت مترف، بتستعمله في الطاعة يبقى أنت شاكر لله عز وجل. وإحنا عندنا كثير من الصالحين كان الله عز وجل قد فتح لهم فتحا عظيما في خزائن الأرض. عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والصحابة كثيرون جدا جدا، وهم خيرة الناس وأفاضل الناس، لكنهم كانوا يستعينون بهذا المال على طاعة الله عز وجل. هو ده الضابط اللي أنا بقوله لحضراتكم. يبقى ضابط الترف، وأعود وأكرر هذه الكلمة مرة أخرى، ضابط معنى الترف هو نفس المستدرج. المترف مش اللي عنده مال كتير، إنما المترف هو الذي يتصرف في المال بالمعصية وإن كان المال قليلا. إذن نخلص من ذلك إلى نتيجة مهمة، أنه قد يكون المرء كثير المال شاكرا زي الصحابة، وقلت لحضراتكم أمثلة، وقد يكون المرء قليل المال مترفا. واحد مثلا بيعمل طول النهار بعشر عشرين جنيه مثلا أو ثلاثين جنيه، يجي آخر النهار ياخد المال ده يصرفه على مخدرات وتدخين ومعاصي، ده إنسان، هو ده المترف، هذا هو المترف. ووجود هذا الصنف الذي يستعين بنعمة الله عز وجل على معصية الله خطر كبير في الأمة الإسلامية. لذلك أنا بقول إن الدعوة هنا مسؤولية كل فرد في الأمة، لأني حينما أرى شاب من الشباب العصاة يستعين بنعمة الله على معصية الله عز وجل، ده خطر علي وعليه وعلى الأمة كلها. إزاي؟ هم دول الركيزة، وهم دول السر في هلاك أي أمة ونزول الغضب على أي أمة من الأمم. دول بيظن أن ربنا فتح له، واللي في خير يستاهله، واللي ربنا أعطاه أعطاه لأنه بيحبه. لا لا، ده مش فتح من ربنا للإنسان، إنما فتح عليه أبواب الشر والعياذ بالله. وهؤلاء هم نواة الهلاك حينما يريد الله عز وجل هلاك أي أمة. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أرأيتم؟ شفتوا كلام ربنا عز وجل عن المترفين؟ أمرنا مترفيها. يبقى القضية مش قضية، هو عود وأكرر، مش قضية الترف إن اللي معاه مال كتير، إنما قضية الاستعانة بالمال على معصية الله عز وجل. أمرنا مترفيها، كلمة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا هذه فيها ثلاث قراءات. أمرنا هذه قراءة ابن عباس، أي أمرناهم بالتقوى ففجروا. القراءة الثانية قراءة أبي العالية، أمرنا أي جعلناهم زعماء وقادة وحاكمين. جعلنا المترفين أفسق الناس وأشد الناس معاصي، هم الرؤوس المهيمنة المسيطرة. يبقى دي القراءة الثانية، قراءة أبي العالية. القراءة الثالثة لكلمة أمرنا، آمرنا أصلها أمرنا وصارت آمرنا للتسهيل، وهي قراءة ابن مسعود. ومعنى كلمة آمرنا أي كسرنا، يعني صارت طرف شأن العامة. ناس كتير جدا جدا معاها المال تستعين بالمال على معصية الله عز وجل، وإن كان المال قليل، لدرجة أنك ممكن تلاقي بين الناس، بين الشباب، من يتمنى أن يعطيه الله عز وجل مال ليفجر بالمال، يركب العربية، يتسكع بالسيارة، يعاكس البنات الغاديات والرائحات، يشرب المخدرات، يعمل المنكرات، يعمل الفواحش، عايز كده المال عشان كده. فدي مسألة خطيرة جدا، وهذا يلقي بمزيد من العبء على كل مسلم ومسلمة، إن احنا ندعو الناس إلى الله عز وجل، إن احنا نأخذ بأيادي الحيارة إلى طريق الله عز وجل. وأنا بقول لأحبتي في الله، إحنا محتاجين إن احنا نتحرك في المجتمع، المجتمعات الإسلامية في أي دولة في أي مكان محتاجين إن احنا نتحرك. لماذا؟ ما احنا بنتكلم دلوقتي على الفضائيات، مش كل الناس هيجوا يسمعوا الفضائيات. بنتكلم في المساجد دروس وخطب، مش كل الناس بيدخلوا المساجد. المترفون دول مش لا هيشوفوا قناة دينية ولا قناة تقدم برنامج ديني، ولا هيدخلوا مسجد عشان يسمعوا قال لا قال رسول الله. يبقى دول محتاجين حاجتين، الناس اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا الدين ينزلوا لهؤلاء ويكلموهم في الدين ويحببوهم في ربنا عز وجل. الحاجة الثانية الأسلوب اللي بيدعوا به، أسلوب جميل، أسلوب رقيق، يحط لهم ملفات في دماغهم إزاي يوصلوا لهم، تبقى قضية تدرس كيف نصل لهؤلاء الشباب المتسكع، كيف تصل أختنا المسلمة لهؤلاء الفتيات البعيدات عن الله عز وجل. هي دي مسألة خطيرة، وهذه لفتة مهمة جدا، لأن وجود الطرف إذا صار الطرف شأن العامة، إذا كسر الطرف هذا يكون مؤذنا، مؤذن بالهلاك، مؤذن بالدمار، نعوذ بالله من ذلك. لأن الطرف يتولد عنه الغفلة والبعد عن الله عز وجل. الناس ينشغلون بالدنيا، يعيشون للدنيا، لأنهم يعني يصير أساس التفضيل بينهم على أساس الدنيا، فينشغل الناس بجمع المال، ينشغل الناس بالشهوات بالملذات، وهذه بادرة خطيرة جدا جدا. فالمستدرجون هؤلاء يظنون أن الله عز وجل قد فتح لهم وأعطاهم نعم، وطبعا اللي في خير يستاهلوا كما يقولون، بيقولوا كده، ولولا ربنا عز وجل اللي بحبنا ما كانش يداني المال ده كله. أنا بقول لحضراتكم وأؤكد الكلام، إن مش كل صاحب نعمة مرضي عنه، إنما المرضي عنه بص لحالك أنت بتستعمل النعمة إزاي. نعم أحبتي في الله، وأعود وأكرر قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم أحبتي في الله، ودول خطر كبير جدا، محتاجين بكل سبيل إن احنا نذكرهم، لأن كل زلزال بيحصل في أي مكان من الأماكن أساسه الطائفة دي من المجتمع المسلم، لأن زلزلة الأرض مرتبطة بمعاصي الإنسان. لما زلزال يحصل في أمة، في بقعة مسلمة، هذا يكون مرتبط بمعاصي الناس عموما على وجه الأرض، مرتبط بمعاصي الناس. الغضب والأوبئة والأمراض هذا مرتبط بمعاصي الناس. يبقى ينبغي علينا إن احنا نركز ونكثف الجهد، نكثف الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لنأخذ بأيادي الحيارة إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى. هذا المعنى المهم، معنى الفتاح الذي بيده مفاتيح خزائن الأرض، خزائن كل شيء. أيضا من معاني اسم الله الفتاح، الفتاح الذي بيده مفاتيح الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بينها الله عز وجل في آية أخرى فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بيده مفاتيح الغيب، هذا لله عز وجل، لله وحده، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، مفاتيح الغيب بيد الملك سبحانه وتعالى. وإياك أن تظن أن هناك مخلوقا يعلم ذلك، أي مخلوق، هذا مستحيل. نعم، وهذه حقيقة مستقرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام في زمان وجدنا فيه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى العرافين والكهنة والدجالين والمنجمين الذين يدعون معرفة الغيب وينسبون لأنفسهم هذا الأمر أنهم يعرفون الغيب ويطلعون على الغيب. هذه بادرة خطيرة ومصيبة كبيرة في عقيدة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نحذر هذا الشر. فالكهانة أن يعلم، أن يدعي إنسان معرفة الغيب، والمعنى النموذجي لهذا أنه يكون هناك له رئي من الجن يسترق السمع ويوحي به إلى أوليائه من هؤلاء الكهنة والعرافين. ويدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى الرمالون، الرمالون الذين يرسمون خطوطا في الأرض أو في الرمال ويقرؤون شيئا لا أدري كيف يقرؤون ويزعمون بذلك ويدعون بذلك معرفة غيب. والمنجمون أيضا الذين يأتون بحسابات، مسائل حسابية باسم الإنسان واسم أمه، ويحسبون ويطرحون بطريقة معينة عندهم ويزعمون بعد ذلك أنهم يعلمون الغيب، فيخبرون عن الغائب ويخبرون عن المطر غدا أو سيكون مطر أم لا، ويخبرون عن الضالة التي تضيع من الإنسان إلى آخر كل ذلك. وهذا كله مما يغضب ربنا تبارك وتعالى، هذا كله من الكهانة، هذا كله من الكهانة التي هي محرمة، التي ارتكابها كفر والعياذ بالله. هذه قضية خطيرة أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نؤمن إيمانا جازما أنه ليس مخلوق على وجه الأرض يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان يضحكون ويخدعون بذلك السذج والبسطاء، من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل، ليس أحد إلا الله سبحانه. وطبعا هناك الكلام ده في كثير من المسلمين غارق فيه وهو لا يدري، مش بس إنه يروح لإنسان له مكان وله مكتب يجلس فيه ويفعل هذه التصرفات، بل ما يخطط على بعض صفحات الجرائد من الأبراج الاثنى عشر، يقرأ الإنسان برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، وطبعا بميلاد شهر كذا يبقى في هذا البرج والشهر كذا في هذا البرج، وطبعا يكتب بقى أنت النهاردة قدرك كذا، في خبر حلو بيستناك، في مقابلة خطيرة وحساسة في حياتك هتحصل لك النهاردة، وهذا كله لا يجوز النظر فيه أصلا. إنك تبص بس تقول بس أشوف، هذا حرام. فإن صدقت وآمنت بذلك تكون قد عرضت نفسك لمصيبة كبرى، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أرأيتم أحبتي في الله؟ شايفين قوة الكلمة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فقد كفر، ده قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتألم جدا لما يجد بعض الناس الأفاضل اللي هم مفروض يعني عندهم دين ويخدعون بمثل هذا ويقعون في مثل هذه الخرافات وهذه الأشياء التي تقدح في عقيدة المسلم. هذه مصيبة خطيرة، نسأل الله عز وجل السلامة. في مرة من المرات سألني بعض الناس، يعني لمست من سؤاله ومن هيئته في الحديث أنه رجل فاضل أو إنسان فاضل، وإذا به يسألني يقول: ابنتي، هذا السائل لو أحدد هو رجل أو امرأة، ابنتي، يقول ابنتي يعني كلما أتاها خاطب يفر من البيت دون إبداء أسباب، والمسألة متكررة، طيب نعمل إيه؟ والله قلت والله الحل الرقية، الرقية الشرعية شفاء من كل مصيبة. الرقية الشرعية أن يقرأ الإنسان الفاتحة على نفسه يرقي نفسه أو أحد من الصالحين يرقيه، لكن طبعا الأفضل ألا تطلب الرقية، طبعا من أراد أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وسبق أن بينت هذا في اسم الله الوكيل. فيقول قلت الرقية، فقالوا: طيب احنا سمعنا ان ممكن ناخد جزء من شعرها او جزء من ثيابها ونروح لناس كده يشوفوا ايه الموضوع ده. قلت: لا حول ولا قوة الا بالله يا ناس، ده انا المس فيكم التقى والصلاح، من حديثكم لمست انكم اهل دين واهل تقى واهل صلاح، كيف تفعلون ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، مجرد السؤال فسأله، لا تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد سؤال، إنك تسأل بس، من اللي يعلم الغيب؟ من الذي بيده مفاتيح الغيب؟ الله جل جلاله، ليس أحد سواه. أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا يا من تخدعون بمثل هذه الخدع التي تقدح في عقيدة المسلم، أفيقوا يا مسلمون. نعم أحبتي في الله، في الصحيح صحيح مسلم من حديث عائشة تقول: جاء ناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكاهن، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء، الكاهن ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، إنه يخبر الخبر فنراه حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخبر الذي يخبر به حقا يتخطفه الجني، يتخطفه الجني فيخبر به صاحبه من الكاهن، يقصد يعني الكاهن، ويكذب على الخبر أكثر من 100 كذبة، أكثر من 100 كذبة. احنا طبعا ثبت أيضا في صحيح مسلم بحديث أوضح يعني متنا وأوضح بيانا من ذلك، أن الخبر يتلقى من السماء يتلقاه مسترق السمع من الجن، فمسترق السمع يصل الخبر فيعطيه لمن تحته، ومن تحته يعطيه لمن تحته، حتى يصل إلى الكاهن وقد زيد عليه أكثر من 100 كذبة. طبعا الناس بيخدعوا بايه؟ بيخدعوا انهم يقولوا طب والله ده حصل وقت كذا في الوقت الفلاني وناس راحوا واللي قال عليه حصل حقيقة. بيخدعوا بهذا الخبر الصادق وده اللي بتنشر. انما الميت كذب واكتر، ميت كذب واكتر هذه تنسى. انما يخدع الناس بهذا الذي قد يقع حقيقيا. فينبغي علينا احبتي في الله، طب انا اسالكم بربكم، يعني ناس عندهم علم، هذا العلم مع كل خبر حقيقي 100 خبر كاذب، في حد يركن لجهة مصدرها كده؟ تخيل لو ان صحيفة من الصحف عندها لو هتجيب 1000 خبر في اليوم بيبقى 10 اخبار بس صادقة والباقي كله كذب، حد هيشتري الجريدة دي؟ حد هيشتريها؟ مستحيل، فقد الثقة. فلماذا يثق الناس في العرافين والكهنة؟ هذا كلام لا يمكن أن يقول به عاقل. نعم أحبتي في الله، لا يمكن أن يقول به عاقل. الله عز وجل لا يعطي علم الغيب لمخلوق أبدا. يقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ممكن وحي كده جبريل ينزل بعلم أمر من أمور الغيب ينزل بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها يعني روح لدلائل النبوة للبيهقي وغيره ستجد طرفا كبيرا من ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذات مرة في غزوة غزاها، والحديث في البخاري ومسلم، في غزوة غزاها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أشد المسلمين غناء عن المسلمين، يعني رجل يصل ويجل هنا وهنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أي نظرة، قبل ما أقول كلام النبي، أي نظرة لهذا الإنسان، رجل مسلم بيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خارج مع النبي في غزوة بيقاتل ببسالة عجيبة، شجاعة عجيبة. طبعا كل الناس يقولوا طب يا ريتني بقى زيه، ده رجل ما شاء الله عليه، وأي بني آدم يقول كده. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجئ الناس بقوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. الكلام ده يجي إزاي؟ هل فيه شواهد؟ بالعكس، الشواهد تثبت أن هذا الرجل من أهل الجنة، أعماله أعمال أهل الجنة. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ما قال النبي هذا الكلام إلا لأن الله أعلمه بأن هذا الرجل من أهل النار. وإثبات ذلك أن رجلا من الذين سمعوا مقالة النبي هذه تتبع هذا المقاتل فوجده لما طعن ما استطاع أن يتحمل الألم، ما قدرش يتحمل، فاتكأ على ذبابة سيفه وجعلها بين ثدييه واتكأ عليها حتى خرج السيف من بين منكبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطبعا يعني الرجل ذهل، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله، فعلا أنت فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة من دلالات أنك رسول حقا، لأن هذا الكلام لا يمكن أن تعلمه أبدا من تلقاء نفسك، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله عز وجل. فهذا إلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وهذا العلم يكون على وجه اليقين، على وجه اليقين. يقول الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم إني قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم إني أملك خزائن الله ولا أعلم الغيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول أمنا عائشة في صحيح مسلم تقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول لمسروق: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. النبي عليه الصلاة والسلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا النبي يعلم الغيب ولا أي مخلوق في الوجود يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، حتى لما أخبر الله عز وجل الملائكة بالأسماء التي علمها آدم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم أحبتي، حتى الملائكة لا يعلمون الغيب. طيب، ربنا عز وجل ممكن أنه يطلع بعض الخلق على شيء من الغيب، لكن ليس على وجه اليقين، لا يكون ذلك إلا للرسل، كالذين يتبينون مثلا حقيقة جنس المولود وهو في رحم أمه، كالذين يقولون أيضا بحسابات وعلم الفلك، الذين يقولون مثلا أن غدا أول الشهر أو غدا مثلا ستمطر السماء أو يكون الجو شديد البرد أو أن أمواج البحر ستكون بارتفاع كذا، وأيضا الإخبار بأشراط الساعة التي لا تعطينا يعني يقينا متى تكون الساعة، كل هذه علوم ظنية، أما العلم على وجه اليقين لا يكون إلا لمن ارتضى من رسول الفتاح الذي بيده مفاتيح الغيب وبيده مفاتيح خزائن الأرض. أحبتي في الله، وبهذا القدر أكتفي ويعني أقف عند هذا الحد مع الحديث عن اسم الله الفتاح، لأبدأ مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع اسم جديد من أسماء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا فتاح افتح لنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحبنا، اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا نسألك أن ترضى عنا، ارضى عنا يا الله، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا أرحم الراحمين.
اللهم اكشف الكرب عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أزل الأوجاع والأمراض عنا يا رب، ارفع هذا الداء والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع هذا البلاء الذي نزل بالعالم، اللهم ارفعه عنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، ارفع هذا البلاء عنا، أنت ربنا وأنت خالقنا يا ربنا، إلى من نلجأ غيرك؟ بمن نلوذ سواك؟ لذنا بحماك فلا تتول عنا، لجأنا إلى بابك يا ربنا فلا تصرف عنا وجهك الكريم، اكشف الضر عنا، اكشف الضر عنا يا رب، ردنا جميعا إلى دينك ردا يرضيك، اللهم افتح لنا بأن تردنا إلى دينك ردا يرضيك، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب فضلك، ارزقنا حسن الخاتمة، ارحم والدينا، ارحم علماءنا، ارحم أزواجنا، ارحم أبناءنا وبناتنا، ارحم إخواننا وأخواتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان.